كبر في سماحة الرئيس العام في إدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مع كلمة سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فليتفضل. جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، أفضل الدعاء وخير المجاهدين وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجرين، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخواني في الله من العلماء والدعاء وسائر الحاضرين من المسؤولين. أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر إخواني جميعا على رغبته في هذا اللقاء للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأشكر بوجه خاص للأمانة العامة للتوعية في بلد الله الحرام جهودها المباركة في تسهيل هذا اللقاء وفي الدعوة إلى هذا اللقاء وفي سائر ما تقوم به من جهود مباركة للدعوة إلى الله عز وجل في أوساط المسؤولين وفي مساجد الله عز وجل وفي غير ذلك من الجهات والأماكن. أسأل الله أن يعينها على مهمتها وأن يوفقها لما فيه صلاح العباد والبلاد، كما أشكر إخواني العلماء والدعاء على جهودهم المباركة في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس العلم وإرشادهم إلى الخير وأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة وشاطئ السلامة، وأشكر المتعاون معهم أيضا على ذلك، وأسأل الله أن يوفق الجميع لكل ما فيه صلاح القلوب وصلاح الأعمال وصلاح العباد والبلاد. كما أشكر جميع المسؤولين في العاصمة المقدسة على جميع جهودهم الطيبة وأعمالهم المباركة وعلى نشاطهم في الدعوة ورغبتهم فيها وعلى كل ما يقومون به من توجيه وإرشاد وإصلاح وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك من وجوه الخير وأعمال البر. وأسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يثيب الجميع على ما قدموا من خير وأن يحسن العاقبة للجميع. لا يخفى على الجميع أن الله جل وعلا إنما خلقنا لنعبده وحده لا شريك له، وأرسل الرسل لهذا الأمر، أرسل الرسل لبيان هذا الأمر العظيم والدعوة إليه وتفصيله. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل وعلا: لقد أرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والقسط والعدل، وهو ما شرع الله لعباده من أجل صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. ولا سبيل إلى معرفة هذه العبادة التي خلقنا لها وبعث الله الرسل من أجلها إلا بالتفقه في الدين والتبصر والتعلم ونشر العلم وحضور مجالس العلم ومجالس الدعوة حتى يستفيد المؤمن ويفيد وحتى يتعلم ويعلم وحتى يعمل بما خلق له ويرشد غيره إلى ذلك. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. فالتفقه في الدين وحضور مجالس العلم وحلقات العلم وحضور مواضع الدعوة وتوجيه الإرشاد كل ذلك من التفقه في الدين. فمن علامات السعادة ومن علامات التوفيق والخير أن يقوم المسلم بالتفقه في دينه وأن يبذل وسعه بذلك وأن يحرص على هذا الخير العظيم، فذلك من الدلائل على أن الله أراد به خيرا، كما أن من الدلائل على أن الله أراد به شرا إعراضه وغفلته وعدم حرصه على مثل هذه المجالس. يقول عز وجل: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ويقول عز وجل: ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون منهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هذه المصيبه يجب الحذر منها والابتعاد عنها والجهاد للنفس في تحصيل العلم وتحصيل الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي يتميز بها العبد عن هؤلاء الذين تابعوا الهوى وغفلوا عن أسباب الهدى. وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من البيان والهدى وشفاء القلوب وشفاء المجتمع ما يشفي ويكفي. فينبغي المؤمن أن يتدبر كتاب الله وأن يعنى بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يعلم ما هي الأخلاق وما هي الأعمال وما هي الأقوال التي يحبها المولى سبحانه ويرضاها ويأمر بها ويدعو إليها رسوله عليه الصلاة والسلام، فيأخذ بها ويستقيم عليها ويدعو إليها ويعتني بها مع أسرته. وفي النقاط التي ذكرها الأمين في كلمته إشارة لهذا المعنى، وأنا أؤيده فيما ذكر من النقاط التي هي في غاية الأهمية. فالمؤمن متى تدبر كتاب ربه وتعقله، وهكذا المؤمنة إذا تدبر كل كتاب ربه وسنة نبي عرف تلك الصفات وتلك الأخلاق والأعمال والأقوال التي يحبها الله ويرضاها. وقد سمعت في قراءة الطالب بارك الله فيه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فليبين لنا أن دعوة الله فيها الحياة لنا، فيها الحياة، الحياة السعيدة، الحياة للقلوب، والحياة الأخلاق الكريمة، والحياة المجتمع كله. فإذا استقام المجتمع على طاعة الله ورسوله فهذه الحياة، هذه الحياة السعيدة، لا حياة البهائم وأشباه البهائم. حياة البهائم وأشباه البهائم في الأكل والشرب وإعطاء النفس هواها وشهوتها، أما حياة العقلاء والأخيار ففي طاعة الله ورسوله وفي التخلق بالأخلاق الفاضلة والاستقامة على الأمان الصالحة والحرص على نصح لله والعبادة والنفع لهم في كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ومن هذا قوله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. كان مثل الهضة المسلسة بخارج منها. فالإنسان ميت بالكفر والضلال حتى يحييه الله بالإسلام، وهو في جهالة وظلمة حتى يمنحه الله النور، نور الوحي الذي به الحياة وبه السعادة. فجدير بالعاقل وجدير بكل مكلف أن يطلب هذا النور ويطلب هذه الحياة. فالحياة السعيدة في دين الله والاستقامة عليه، والنور والبصيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الحياة الطيبة والنور والهدى فعليه بكتاب الله علما وعملا وقولا وعقيدة وتخلقا. يقول جل وعلا في رسول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني علما وعملا عليه الصلاة والسلام. ويقول جل وعلا في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله جعل وحيه نورا وروحا، روحا تحصل به الحياة السعيدة الطيبة، ونورا تحصل به الهداية والبصيرة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه، إن هذا الروح نورا لهذه من أشياء العبادة، فهو نور وهو روح. فمن أراد الحياة فعليه بهذا النور، ومن أراد الحياة فعليه بهذه الروح. روح الله روح به الحياة الطيبة، ونور به الحياة والهدى والبصيرة. فواجب على أهل الإسلام أن يعنوا بكتاب ربهم دراسة وتعلما وتخلقا وعملا ودعوة وإنشادا، ففيه الهدى والنور والسعادة. وبتدبره وتعقله والاستقامة عليه تحصل التقوى التي أخبر عنها جل وعلا بأنها سبب للفرقان والنور، حيث قال جل وعلا ما سمعتم أيضا في هذه الليلة من التلاوة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فباتباع كتاب الله والاستقامة عليه تحصل التقوى وهي طاعة الله ورسوله والاستقامة على أمر الله ورسوله علما وعملا. فبذلك يحصل الفرقان وهو النور والبصيرة الذي يفرق به العدل بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. فكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نور وروح وفرقان يفرق به بين الحق والباطل، وتحصل به الهداية إلى صراط الله المستقيم، وتحصل به الحياة السعيدة التي تفضي بصاحبها إلى الحياة الأبدية في دار الكرامة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا صفات المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم في هذا الكتاب العظيم. فمن تدبر هذا الكتاب وجد هذه الأخلاق وعرفها، وهي الخلق العظيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأت أول سورة قد أفلح المؤمنون عرفت شيئا من هذه الأخلاق، وهكذا سورة المعراج، وهكذا سورة الأنفال إلى غير ذلك، وهكذا سورة الأحزاب إلى غير ذلك. متى تدبرت هذا القرآن العظيم عرفت صفات المؤمنين وصفات المتقين وأخلاقهم، فعليك أن تأخذ بها وعليك أن تلتزم بها. وهكذا في سورة البراءة سورة التوبة بيان تلك الأخلاق بسورة جامعة، حيث قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفاتهم مجملة مفصلة بعض التفصيل في هذه الآية العظيمة وهي آية جامعة. إن الخير كله فهم أولياء، المؤمنون من أولياء ليسوا أعداء ولكنهم أولياء، يجب أن يكونوا أولياء يتحبون في الله ويتناصحون ويؤدون الأمانة ويبتعدون عن أسباب الفرقة والاختلاف وسوء المصير. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتحبون في الله، يتناصحون، يتواصون بالحق والصبر عليه. فالمؤمن ولي أخيه وأخته في الله، والمؤمن ولي أختها في الله وأخيها في الله، لا غيبة ولا نميمة ولا شيئا تزور ولا ظلما في النفس ولا في المال ولا في الأرض ولا كذب إلى غير ذلك. هكذا الأولياء يحذرون ما يخل بالولاية من كذب أو غيبة أو نميمة أو ظلم في نفس أو مال أو عرض أو شهادة زور أو دعوة باطلة إلى غير ذلك. هكذا الولاية تقتضي التحاب في الله والتعاون البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه مع أداء الأمانة مع التواضع. فالكبير والرئيس يتواضع لله فيؤدي حقه ويخضع له وينكسر بين يديه ويتواضع لإخوانه حتى يعطيهم حقوقهم من بدء السلام ورد السلام والنصح لأخيه ودعوته للخير وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا واجب على الجميع، وهذا المقتضى الإيمان ومن موجبات الإيمان أن تكون وليا لأخيه ناصحا له أمر الله بالمعروف ما عنده من منكر غير متكبر ولا ظالم ولا محتقر. وهذا من الأمانة التي أمر الله بها العباد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات تشمل حقوق الله وحقوق عباده، ومنها التواصي بالحق والنصح والتواضع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الواجبات وترك المحارم، كل هذا من الأمانة. والله أمر بأداء الأمانة، أمر الرؤساء وأمر العامة. الآية عامة للأمراء والملوك والعامة والعلماء وغير العام وغير العلماء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فعلى الملك والرؤساء الجمهوريات وعلى الوزراء وعلى المديرين في أي قطاع وعلى العلماء وعلى القضاة وعلى الدعاة وعلى كل مسلم أن يؤدي الأمانة طاعة لله وتعظيم الله سبحانه، ويحذر غاية الحذر أن يخون الأمانة، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعلى الجميع يرعى الأمانة هي آية كاملة حتى يعلم أنه أداها. يقول سبحانه في وصف المؤمنين في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعى الأمانة، يرعى صلاته، يرعى زكاته، يرعى صيامه، يرعى حجه، يرعى وظيفته التي هو قائم بها، هل أدى حقها سواء كان مديرا أو أميرا أو قاضيا أو مدرسا أو غير ذلك، يرعى هذه الأمانة، هل أدى هذه الأمانة مع من تحت يده، هل أنصفهم، هل نصحهم لله، هل ألزمهم بالواجب، هل شرع إليه وصار قدوة لهم فيه أم تساهل في ذلك. والله سائله يقول عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول سبحانه إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الواجب علينا أيها الإخوة أن نؤنى بهذه الأمانة وأن نأخذ بصفات الأهل الإيمان وأخلاقهم العظيمة التي خلق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني العمل بالقرآن، والقرآن نحن مأمور جميعا بذلك أن نعمله. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأنهم متبعون ومطاعون ومقتدى بهم في جميع القطاعات في جميع الأقسام في هذه البلاد وفي غيرها في جميع أرض الله. يجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يعملوا بهما وأن يتخلقوا بالأخلاق التي دعا إليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يلتزموا بذلك في أنفسهم وفي من تحت أيديهم. وأولى الناس بك من تحت يدك من الرعية، أنت مسؤول عنهم كما أن ولي الأمر مسؤول عن الرعية جميعا، فأنت مسؤول عن رعيتك أيضا في بيتك من زوجة وأولاد وغير ذلك، أن تقوم فيهم بأمر الله وأن تلزمهم بحق الله وأن ترعاهم وتجتهد في إصلاحهم. وهكذا من تحت يدك من الموظفين عليك أن ترعاهم وتنصح لهم وتلزمهم بالحق وبأداء الأمانة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. متى اتقى العبد ربه أعانه ووفقه ويسر أمره وبارك في وقته وبارك في جهاده وجهوده. فالواجب الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن اتقى الله وصدق أفلح كل فلاح في الدنيا والآخرة، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، أميرا أو مأمورا، عالما أو غير عالم. فتقوى الله واجب على الجميع، والقيام بحق الله واجب على الجميع، والنصح لله ولعباده واجب على الجميع على حسب الطاقة، كل على قدر طاقته. ونحن في آخر الزمان وفي غربة الزمان، فالواجب أن نضاعف الجهود في سبيل الدعوة والتوجيه الخير مع أهلينا ومع من تحت أيدينا ومع الناس أجمعين، ولا سيما من كان في هذه البلاد المقدسة في رحاب بيت الله العتيق، فإن المسؤولية عليهم أكبر، فإنه يقتدى بهم، يرد إليهم العمار والحجاج ويقتدون بهم وينقلون عنهم أعمالهم وأقوالهم. الواجب عليهم من العناية أكبر من غيرهم. الواجب على سكان هذا البلد الأمين من تقوى الله والقيام بحقه وإظهار الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والدعوة إليها والإخلاص في ذلك أكبر من غيره، لأن قدوة يتأسى به والحاج والمعتمد والوافد لهذا البلد الأمين. والحسنات فيه مضاعفة كمية وكيفة، والسيئات فيه مضاعفة كيفية لا كمية. فالواجب العناية بهذا الأمر على إخواني جميعا في هذا البلد الأمين أن يعنوا بأمر الله ويجتهدوا في أداء حق الله وحق عباده، وأن يكونوا قدوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم وتواضعهم لإخوانهم وعدم العنف. يجب التواضع وحل المشاكل بالطريقة الحميدة والوسائل الطيبة وطيب الخلق. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في وصف نبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم، بما المثل رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله في كتابه العظيم يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وهي العلم. قال الله قال رسوله مو بالهوى والجهل، بالحلم بالعلم والموعظة الحسنة وعظ الناس وترغيبهم في الخير بكلام الطيب وتحذيرهم من الشر حتى يقبلوا الحق حتى يخضعوا له حتى ينيبوا إليه وجادلهم بالتي أحسن. قد يكون عند المدعو شبهات فيجادل بالتي أحسن حتى تكشف الشبهة وحتى يوضح الحق بالدين بالرفق. يقول الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وأهل الكتاب كفرة من اليهود والنصارى ينهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن وهم كفارة. كيف المسلمين؟ إلا من ظلم متعدى الحدود له جهاد آخر وله عمل آخر. لكن ما دمت في باب الدعوة والتوجيه والإرشاد فعليك بالجزاب التي أحسن والحرص على طيب الكلمة والتواضع مع الصغير والكبير مع من دونك ومع من فوقك ومع المماثل والمساغر. تحرص أن تكون مثالا عاليا في الأخلاق والأعمال والتواضع والصلاة الحميدة وأداء الأمانة والمسابقة إلى كل خير. هكذا يكون المؤمن كما قال عز وجل في كتابه العظيم في سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال سبحانه بعده أولئك يسارعون الخيرات وهم لا سابقون سارعوا إليها وسبقوا لأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني يؤدون ما يؤدون من الأعمال الطيبة صالحة وهم على وجل على خوف من الله وعلى خشية منه سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل عنه. هذا وجل على خوف ما يعجل بين السوى عمله لا ما يعجل ولا يدل بعمل يخشى يخاف يجتهد ويعمل ويرجو ربه القبول ولا يمن على ربه ولا يدل عليه بل يرجوه ويخشى سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد المأمور بهذه الأخلاق من ربك عز وجل ومن نبيه صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثير وكانت منها أجادل أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي يرشد تبه. فالسعداء قبلوا ما جاء صلى الله عليه وسلم وعلموا وتعلموا وعلموا الناس وفقهوهم ونقلوا إليهم علمه صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وكتاب ربهم وهم طبقتان طبقة علموا وفقهوا وفهموا وفقهوا الناس وبصروهم وطائفة أخرى غلب عليهم النقل والتوجيه والإرشاد والتبصير ونقل الكتاب والسنة ولم يكونوا كالطبقة الأولى في التفقه والتعليم والإنشاد. فهكذا ينبغي أن يكون أهل الدين وأهل الإسلام على هذه الحال ما بين مبلغ لدين الله عامل به وما بين مفقه للناس معلم لهم مرشد لهم صادر على تعليمهم وإرشادهم. فهذا ينقل الآيات والأحاديث ويعلمها الناس وهذا يشرح لهم معانيها ويفقههم في معانيها ويعمل بذلك حتى يكون قدوة في قوله وعمله. الصنف الثالث لا خير فيه نعوذ بالله لم يرفع رأسا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى
ولم يقبلوا الحق بل أعرضوا عن ذلك، وهم المذكور في قوله جل وعلا: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهم المذكور في قوله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نكون دعاة للحق هداة للخلق بالقول والعمل بأقوالنا وأعمالنا وسيرتنا. وقد ينتفع ولدك وزميلك والموظف لديك قد ينتفع بعملك أكثر ما ينتفع بقولك. قد ينتفع الولد والأهل والجيران والموظفون تحت الرئيس بأعماله وسيرته العميدة أكثر مما ينتفعون بقوله وعلمه الذي يعرفونه. إذا رأوا المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والقيام على نفسه والنصح لله ولعباده سارعوا إلى مثل عمله وبادروا إلى أخذ الناس بسيرة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أحسن الناس سيرة وأكملهم سيرة، ولهذا كانت دعوته المباركة بعمله وقوله مؤثرة في الناس، وكان تأثير عمله في أصحابه أكثر عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله من الخلق العظيم والسيرة الحميدة. فهو يدعو بقوله وعمله وسيرته المباركة عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي يعني علم والإيمان ولعباد الله الصالحين ولكل مسؤول أن تكون مهمته أن تكون همته عالية وأن يكون داعية إلى الله جل وعلا بقوله وعمله وسيرته أينما كان، في السفر والحضر في الطائرة في السيارة في القطار في أي مكان، في المسجد في الطريق في البيت، تكون أخلاقه وأعماله تدل على ما لديه من الخير والهدى وينتفع بها جلساؤه وزملاؤه وأهل معرفته ومن اتصلوا به، ولا سيما في هذا البلد الأمين، ولا سيما العلماء والأخيار والدعاة إلى الله عز وجل، ولا سيما الرؤساء فإن التأسي بهم معلوم. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والبصيرة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلنا من أنصار دعاة الهدى وأنصار الحق، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يوفق خادم الحرمين لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وولي عهده، وكذلك نائبه الثاني وسائر المسؤولين. نسأل الله يوفقهم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والصلاح والإصلاح، وأن يجزيهم عن كل ما يقوم به من جهود في سبيل الدعوة إلى الله ونصر الدعوة وتأييدها ونصر الدعاة وعلى كل ما يبذلونه في صالح الإسلام والمسلمين. أسأل الله يجزيهم عن ذلك الجزاء الحسن، وأن يعينهم على كل خير، وأن يمنحهم المزيد من الفقه في الدين والثبات عليه، وأن ينصر بهم الحق ويحذر بهم الباطل. كما أسأله سبحانه يوفق جميع ولاة المسلمين في كل مكان، نسأل الله يوفقهم لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحكيم شريعته والتحاكم إليها والأخذ بها والثبات عليها، وأن يصلح عامة المسلمين لكل ما ويوفقهم لكل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، ويصلح قادتهم أينما كانوا، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نعم
جزاكم الله خيرا على هذه التوجيهات الطيبة. والآن مع الأسئلة. والسؤال الأول يقول: هل يجوز استعمال بطاقات تموين البنزين للسيارات الحكومية لصرفها للسيارات الخاصة؟
نعم، إذا رضى شيء من البنزين وصرف في حاجة السيارة التي فيها سيارة الحكومة فلا بأس، إذا لم يكن عند السائق تعليمات أخرى يرد الزائد. أما إن كان عند تعليمات يرد الزائد يرد الزائد، أما إذا كان ما عند تعليمات في هذا فإن هذا الزائد يصرف في مصلحة السيارة ومصلحة المشاورين التي ليس عنده فيها بنزين في مصلحة الدولة. نعم.
ويقصد السيارة الخاصة للشخص السائق؟
لا، في صالح الدولة، في صالح سيارة الدولة، إلا إذا سمحت الدولة بأن الزائد يكون له عطية من الدولة فلا بأس، إذا كان المسؤولين أخبروه بهذا أن الزائد له يصرف في كيف يشاء فلا بأس، وإلا في الزائد يصرف في مصلحة سيارات الدولة التي يقوم عليها حاجاتها أو في مشاوير أخرى لم يحصل لها بنزين يستعمل هذا الزائد في المشاوير التي في مصلحة الدولة. نعم.
السؤال الثاني يقول: عندما أكون في خفارة عادية على بوابة ولم يقبل أحد أن ينوب عني عند أداء الصلاة فكيف أصلي؟
صلي في مكانك، أنت معذور، صلي في مكانك كنت معذور ولا تلزمك الجماعة، لأن الحارس معذور في أن يصلي في مكانه سواء كان حارس من جهة الحكومة أو من جهة أخرى، فالحارس معذور حتى لا يفرط فيما تحت يده فيصلي في مكانه. نعم. ولا يضيع الوقت. نعم.
يقول: ما حكم عدم المبادرة لأداء الحج، حيث أن بعض العسكريين يبلغ نحو 40 أو 50 سنة وهو لم يحج بحجة اشتغاله بعمله؟
إذا كان قادر على الحج يسأل الدولة، يخبر الدولة، والدولة مستعدة للسماح له، قد بحث الموضوع معهم في هذا وهم مستعدون له، من لم يحج يبلغهم ويكتب المسؤولين أنه لم يحج حتى يجعله في مكان من يقوم مقامه وقت الحج حتى يؤدي الفريضة إذا كان يستطيع أن يؤدي الفريضة، أو على طريق أو على حساب الحكومة وفقها الله. ولا ينبغي أن يتساهل في هذا، فينبغي أن يسعى في أداء الفريضة، والحكومة جزاها الله خير مساعدة لكل مواطن يؤدي الفريضة يؤدي الفريضة، وإذا تأخر رأى التأخير عاما آخر لمصلحة المسلمين فهو في جهاد، في جهاد وعمل صالح ومعذور لا بأس، إذا تأخر في عمله الطيب الذي ينفع المسلمين لا بأس، فهو يستأذن ولا يتساهل، وإذا أخرت الحكومة سنة أخرى أو سنتين لمصلحة تنفع المسلمين فلا بأس عليه ولا إثم عليه. نعم.
السؤال يقول: ما هي وجهة نظر الشرع في استخدام الشدة مع المجرمين والمتهمين، وخاصة إذا كانت هناك أدلة قوية تبرهن ارتكاب المتهم جرما معينا، ونخص بالذكر جرائم القتل والخطف وقطع الطريق والاغتصاب والسرقة، ثم ماذا لدى سماحتكم عن الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه جلد متهما بالسرقة حتى أرشد على المكان الذي يخفي فيه المسروقات، وجزاكم الله خيرا.
يجب على الموظف في متابعة المسلمين أن ينفذ الأوامر التي لديه ويقف عندها، فإن كان قيل له افعل كذا وافعل كذا ينفذ ما قيل له، وإلا فليرجع إلى مرجعه في كيفية العلاج، ولا يتصرف فيه بهواه، لا بل يتبع التعليمات التي لديه، وإذا كان لديه تعليمات فليمحي فضل المجرم في محل الحرم المأمور به والسجن المأمور به حتى يوجه من جهة مرجعه ماذا يعمل من عقوبة، وأما يعمل بنفسه من دون مراجعة المسؤولين لا، بل أن ينفذ ما وجه إليه ولا يعمل عنف ولا غيره ولا ضرب ولا غيره إلا بتوجيه من مرجعه ولا يفتات على مرجعه، لأن قد يجتهد اجتهاد يضر ولا ينفع،
فالمجرم كما أنه محتاج إلى العقوبة محتاج إلى التوجيه أيضا. فالمجرم يحتاج إلى عقوبة وإلى توجيه جميعا، فيقام عليه الحد الواجب والتعزير الواجب مع التوجيه الواجب أيضا والإرشاد والتعليم. إلا إذا عكس المجرم أبى أن ينقاذ وأراد وأراد التفلت فليعمل ما يستطيع من مسكه ولا بالضرب حتى لا يتفلت حتى لا يهرب. أما ما دام أنها منقاذ فليعمل ما أمر به. وكما غير الحاضم لا يرى الغائب، إذا كان يغالبه وليس عندهم إلا أن يضربه أو يقيده يفعل ما يستطيع حتى يوصله إلى المحل الذي أمر به من سجن أو غيره. وأما ما دام منقادا فليعمل ما لديه من التعليمات ولا يزد عليها. وأما كونه يضرب أو يهدد هذا إلى المسؤول الذي أمر بهذا الشيء، إذا كان متهم بالسرقات أو بغير ذلك هذا إلى ولي الأمر وإلى من أنابه ولي الأمر في التهديد أو الضرب حتى يقر. والنبي صلى الله عليه وسلم عاقب عما حي بن أخطب لما جحد مال عنده وزعم أنه ألف بحروب، أمر بتعليمه حتى يقر بما لديه لما كانت القضائل والدلائل تدل على كذبه. هذا شيء إلى ولاة الأمور، إلى القضاة وإلى ولاة الأمور هم اللي يحددون هذا الشيء ويأمر بما يلزم في هذا الشيء، وليس للجندي أو غير الجندي أن يعمل بشيء لم يوجه إليه ولم يؤمر به، ولكن عليه ينفذ التعليمات التي لديه فقط ولا يزد عليها إلا بتوجيه من مرجعه حتى لا يقع الغلط والخطأ. نعم.
السؤال الآخر يقول: إذا ألقي القبض على امرأة في سيارة مع سائق أجنبي عنها ولم يمسها أو تشتكي منه وهي معه باختيارها، هل من الأفضل سترها أم التحقيق معها وسجنها؟
الواجب تنفيذ التعليمات التي لدى الشرطة والهيئة، الواجب عليهم ينفذوا التعليمات التي لديهم ولا يجتهدوا، عليهم تنفيذ التعليمات. فإذا كان عندهم سجنها سجنوها أو على حدة وهو على حدة، وإذا كان عندهم التعليمات بالضرب أو غيره نفذوا ما لديهم من التعليمات. الهيئة والشرطة كلهم عليهم أن ينفذوا التعليمات ولا يزيدوا، وإذا رأوا أن هناك أشياء تحتاج إلى زيادة فليراجع المرجع ويسألوا عما يقترحون ولا يتصرفوا بأهوائهم. نعم.
يقول السؤال: بعض الموظفين يستغلون سلطتهم الوظيفية باستخدام الأفراد العسكريين أو الموظفين في إداراتهم لقضاء شؤونهم الخاصة المنزلية وإنهاء معاملاتهم الخاصة لدى الدوائر الحكومية، فما رأي سماحتكم؟
لا يجوز استخدامه في حاجات أخرى إلا بشيء خاص، إلا بطريقة خاصة بينه وبين الخادم في غير محل العمل، في غير وقت العمل. إذا تراضى الخادم في أوقات أخرى أنه يخدمه ويعطيه ما يرضيه ويعينه هذا شيء له، أما وقت العمل فيكون خاصا بمحل العمل الحكومي، ويكون الخادم وغير الخادم يعملون في محل العمل الحكومي الذي هم مأمورون به. وإذا كان له حاجة يكون له خادم آخر غير الخادم الذي الحكومة، حاجات البيت حاجات أخرى يكون لها خادم آخر تبع البيت تبع حاجته تبع ماله يخصه. وأما خادم الحكومة يكون في عمل الحكومة، وإذا كان هذا الخادم يعمل خارج العمل في وقت الإجازة وقت الراحة في شيء بينه وبين رئيسه لا يستغل لأن خادم، بل بينه وبينه يعني مساعدة ويعطي مساعدة باختياره ورضاه لا بالوعيد ولا بالتهديد فلا يضر هذا، أما بالوعيد أو التهديد إن لم يفعل هذا لا يجوز. نعم.
يقول: البعض من العسكريين يعمل في مناطق بعيدة عن مقر والديه وقد لا يراهم سنة أو أكثر، هل هذا جائز وما هو الحد الأدنى للوقت الذي ينقطع فيه عن والديه؟
هذا جائز ولا حرج عليه، هو في عمل المسلمين ومصلحة المسلمين، ولو مكث في الغيبة سنة أو أكثر ما يضر، وفي الإمكان بحمد الله الاتصال بالمكاتبة وبالتلفون، الأمر واسع يعني الآن كل متيسر بحمد الله، يتصل بهم بالمكاتبة بالهاتف التلفون في إجازات التي يعطى إياها، إذا كان قصده البر فالبر متيسر بطرق أخرى غير الإخلال بعمله، يلزم عمله وهو في جهاد وعمل صالح في مصلحة المسلمين، ويتصل بوالديه وبأقاربه إذا شاء بالطرق الأخرى التي يسرها الله للعباد بالمكاتبات والبرقية والهاتف. الحمد لله. نعم.
يقول أنا ضابط، وكما تعلمون ما نقابله من مشاكل من بعض المنحرفين والمجرمين، وفي بعض الأحيان يضطر الأمر أثناء التحقيق مع أي فئة من هؤلاء إلى أن أمد يدي على المتهم وأضربه، خاصة بعد أن يتأكد لدي بجميع الأدلة أن المتهم مدان، وما ألاحظه عليه من مراوغة ومحاولة لتضليل العدالة، فهل أنا محاسب أمام الله عز وجل؟
تقدم أنه ليس لك أن تعمل إلا ما لديك من التعليمات، وليس لك أن تفتات وتزيد، عليك أن تعمل ما لديك من التعليمات مع المتهم وغير المتهم، وليس لك أن تزيد ضربا ولا غيره، ولكن يرى الحاضر ما لا يرى الغائب، إذا أراد التملص منك والهرب لك أن تقيده، لك أن تستعين بما يعينك عليه، وإذا مد يده لك أن تقابله بالقصاص فقط لا زيادة. وأما أن تعمل ما تريد من ضرب أو لعن أو شتم، لا، ليس لك أن تلعن ولا تشتم ولا تمد يدك إلا بحق، حق الدفاع فقط، مثل ما قال المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، وليس لك أن تزيد على القصاص. نعم. إنما عليك أن تلفي مع التعليمات التي لديك التي ليس فيها ما يخالف الشرع المطلق. نعم.
يقول أحيانا يأتي بلاغ عاجل عن وقوع حادث حريق أو غرق أو نحوهما يستدعي انتقال فرقة الدفاع المدني، ويكون الأفراد أثناء حدوث البلاغ يؤدون الصلاة جماعة، فما الحكم؟ وهل تقطع الصلاة أو يستمرون في أدائها ومن ثم أداؤها بعد نهاية المهمة؟
يجب تقديم الخطر، إذا كان هناك خطر غرق أو حريق لا مانع من قطع الصلاة، بل قد يجب قطعها إذا كان يتحقق الخطر، تقطع وتقضى بعد ذلك، هذا هو الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما شد الحرب مع الأحزاب يوم الأحزاب أخر الظهر والعصر حتى صلىها بعد المغرب لشدة الحرب، والصحابة يوم تشتر في قتال فارس لما اشتد بهم الحرب أذان الفجر وصاروا على بعضهم على أبواب البلد وبعضهم على الأسوار، أخروا صلاة الفجر صلىها الضحى، والحريق مضرته عظيمة والأرض كذلك، فإذا جاء الخبر أن الحريق حاصل وأن الغرق حاصل فليبادر ولا يبقى في الصلاة. أما إذا كان يخشى أن يكون غريق أو يخشى ما بعد صار شيء كمل الصلاة، أما إذا صار الخبر أنه وقع فالواجب البدار والمشارع إلى إنقاذ من أصابهم العريق، ولو أخر الصلاة والحمد لله أخر الصلاة، الصلاة لا تفوت، يجوز تأخيرها للضرورة.
يقول بعض المجرمين الذين
يمرون في مصلحة المسلمين، نعم، لا في مصلحته هو، لا يجب يوصل في وقت، لكن تأخير مصلحة المسلمين العامة الضرورية كالحرق كالحريق والقتال والغرق يجب أن تقدم مصلحة العامة، ولا بأس يؤخر عن الوقت. أما مصلحته هو لا، يجب أن يصلي في الوقت ولا يؤخر لأجل تجارته أو حساب تجارته أو غير ذلك من أمور الدنيا. نعم.
يقول هل يجوز إطلاق المجرمين الذين يثبت تورطهم في جرائم بالواسطة والمعرفة؟
لا يجوز إطلاقهم بالواسطة ولا بالمعرفة، يجب أن يمسكوا حتى تأذن الجهات المسؤولة في إطلاقهم، المحكمة أو الإمارة، الجهات التي ترجعون إليها يرجع إليها من أمسكهم، لا يطلقهم بل يحفظهم حتى تأتي التعليمات التي هم يشير عليها ويأخذ بها فلا يغير. نعم.
يقول أيضا ما حكم الاستهزاء باللحية وتقصير الثياب إلى ما فوق الكعبين؟
هذا محرم، الاستهزاء باللحية والاستهزاء بتقصير الثياب وعدم الإسبال هذا منكر عظيم، قد يكون صاحبه مرتدا نعوذ بالله، قد يكفر بذلك. لكن أصل الاستهزاء بالدين هذا يكون ضد عن الإسلام. الله يقول جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالاستهزاء باللحية أو بالصلاة أو بالصيام أو بتقصير الثياب وعدم إشبارها هذا خطر عظيم، يعني أصبح احتقار الدين وتناقص الدين ممكن يعد عن الإسلام. نعم.
يقول إذا ألقي على رجل اشتبه أنه سكران هل من الأفضل التنبيه عليه وستره ونصحه أم تخليه والتخويف معه؟
أما من عامة الناس يستر عليه ينصحه ويستر عليه، أما من الشرطة ولا يا لا ما يستر عليه، إذا أمسكوهم سلطانهم نواب السلطان يمسكونه ويحفظونه حتى يستحق جزاء حتى يأخذ جزاء. أما واحد من المسلمين شاف عند الباب أو في الطريق سكران وأخذه ونصحه ورده إلى بيته جزاه الله خير، ما في شيء. يقول النبي عليه السلام من ستره بس ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن إذا بلغت المسؤولين لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. والشرطة من السلطان نواب السلطان والقضاة نواب السلطان والهيئة نواب السلطان، إذا بلغهم الأمر يمسكون ولا يسترون بل يأخذونه ويمسكونه ويعملون فيما وكل إليهم من التعليمات. نعم.
يقول السائل إني أحبك والحاضرين في الله، ما حكم الجمعيات التي بين الموظفين علما بأن هذه الجمعيات تقوم من غير فوائد وهذا العمل شائع يكون بين الموظفين؟
نقول أحبك الله الذي عبدنا له، حب الله من أفضل القربات والطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل لا يتحابى في الله اجتمع فيما تفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فأغمض عيناه، يعني من خشية الله سبحانه وتعالى. فالتحاب بالله من أفضل القربات ومن أسباب دخول الجنة، أو يظل الله العبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين متحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله جل وإياكم متحابين في جلاله ويعاملنا وإياكم بالعفو. أيش السؤال؟ أين السؤال؟
أما السؤال فيقول ما حكم الجمعيات التي بين الموظفين؟
الجمعيات التي اشتهرت بين الناس الآن في القرض يجمعون على كل واحد يقترض كذا وكذا كل شهر، هذا ألف وهذا ألف وهذا ألف، يأخذ هذا 20,000 والآخر يأخذ على الشهر الآخر الشهر الثاني وهكذا. هذه كان فيها بعض الشبهة والاختلاف وخشية أن تكون من قرض جر منفعة، ثم درسنا هذا في مجلس هيئة كبار العلماء وصدر القرار بالأكثرية أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن قرض لا يجر منفعة بل كل واحد يأخذ مثل أخيه سواء بسواء لا زيادة. نعم.
يقول ما حكم الشرع بالنسبة للسائقين الأجانب الذين يختلون بالنساء خارج منازلهم والذهاب بهن إلى الأسواق والمنتزهات وفي بعض الأوقات خارج المدينة بحجة أنه سائق لدى جهد؟
السائق إذا كان ليس محرما للمرأة لا يجزي يخلو بها، بل يجب أن يكون معهم غيرهم ثالث، إذا أراد السوق أو المدرسة يكون معهم ثالث، لا يذهب بالبنت إلى المدرسة وحده ولا بالمرأة إلى السوق وحده، ويكون معهم آخر من أخيه أو أمه أو زوجته أو رجل ثالث أو امرأة أخرى يحصل بها عدم الخلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل المرأة إلا لا يخلون رجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما، فلا يجوز أن يخلو بها لا في ذهابه بها إلى المدرسة ولا في غير ذلك، بل يكون معهم من تزول معه الخلوة ومن يحصل معه الطمأنينة. وتزول الريبة. نعم.
يقول يلجأ بعض أصحاب النفوس الضعيفة إلى إرسال شكاوى وبلاغات قيدية تحت اسم المستعار أو بتوقيع فاعل خير ضد بعض المسؤولين أو غيرهم ممن هم أشداء في إحقاق الحق. ولقد ورد في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. والأوامر السابعة التي تتفق وأحكام الشرع الحنيف لا تأخذ مثل هذه الدعاوى لأن أهدافها واضحة ومقاصدها معلومة. نرجو من سماحتكم إسداء النص وإيضاح الجوانب الدينية في أمثال هذه الشكاوى المدينة باسم فاعل خير أو باسم مستعار.
الأصل أن من لم يسمي نفسه لا تقبل شهادته ولا يقبل قوله لأنه قد يكون فاسقا قد يكون ذا قصد سيء. وتبين الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلا يعتمد عليه إذا قال فلان فعل كذا أو فلان قال كذا أو فلان ترك كذا لا يعتمد عليه حتى يبين نفسه ويشهد وتشهد مع وتثبت البينة الشرعية في حق الشخص. لكن إذا كان من كتب النصيحة قال ناصح أو فعل خير يخبر عن عمل وقع في المؤسسة أو وقع في المكتب فالواجب على مدير المكتب الذي كتب إليه ينظر في الأمر لأن هذا كاتب قد يكون كما قال ناصحا ولكن لو سمي لأوذي لو سمي لأوذي. فإذا كان يقول المكتب وقع في كذا أو الدائرة فلان فيها كذا وكذا فالواجب على المكتوب إليه أن ينظر في الأمر هل هو صحيح. يقول لك فاعل الخير الموظفون في مكتبك ما يصلون ما يقومون بالعمل يؤذون المراجعين اتخذ الله حاسبهم شوف انظر الامر هل هو صادق ولا تحتج بمجرد ما سمى نفسه وتهمل. لا لو سمى نفسه ربما اذيتموه واذاه المكتوب اليه قد يكون موظفا ايضا. فاذا كان الذي ما سمى نفسه ناصحا يريد من المسؤول ان ينظر في الامر ما قال فلان بن فلان يقول انظروا مكتبكم في كذا وكذا دائرتكم فيها كذا وكذا الواجب عليك ايها المسؤول من وزير المكتب او عميد المكتب او كذا ان ينظر في من نسب اليهم الامر اللي يبقى لهم ما يصلون ينظر فيهم يدخلون ينظر فيهم يهملون القضايا والرسائل ينظر فيهم يؤذون المراجعين يسبون المراجعين ينظر فيهم. لا تحتج بأن ما سمى نفسه بس اتق الله وانظر فيما قال لك ونصحك فيه ولو ما سمى نفسه. أما إذا قال فلان يعمل كذا سمى واحد معين لا تطيع فيه حتى تنظر الأمر تعرف فلان هو صادق ولا مو صادق فيه. يقول فلان ترى فلان ما يصلي وهو عندك المكتب انظر فيه شوف هو يصلي ولا ما يصلي وصى عليه الناس اللي عندك انظروا هو يصلي ولا ما يصلي هو يدخن ما يدخن وانت ممنوع في الاداره من التدخين انظروا ماذا قال. لا تعتمدهم اعمل الاسباب الاخرى انت. اما اتخاذ تكيئه ان ما سمى نفسه حتى تضيع الامر لا هذا غلط. نعم.
يقول سماحه الشيخ اقدم لك هذه النشره التي توزع ما بين وقت واخر وفيها تقول اخوان المسلمين اخوات المسلمات مرضت فتاة عمرها 13 عاما مرضا شديدا وعجز الأطباء عن علاجها وفي ذات الليلة اشتد المرض عليها وبكت المسكينة حتى غلبها النوم ورأت في منامها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أنها وضعت في فمها قطران وبعد أن استيقظت من النوم وجدت نفسها قد شفيت من المرض تماما وطلبت منها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أن تكتب هذه الرواية 13 مرة وتقوم بتوزيعها على المسلمين والمسلمات لينظروا في قدرة الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه النشرة. يقول ما دور رجل الأمن في القضاء على
هذه نشرة باطلة من وجدها يجب إحراقها يجب أن يعزر من يوزعها وينكر عليه ذلك لأن هذه من دسائس الشيطان هذه رؤية شيطانية أراد أن يشغل الناس بهذا وأن يدعوهم إلى الغلو في أهل البيت زينب وغير زينب كما تفعل الرافضة. هذه باطلة، هذه الرؤية شيطانية باطلة لا أساس لها، بل يجب إتراكها وإحراقها وإن كانوا. نسأل الله السلام. نعم.
يقول ما حكم صلاة من سمع الأذان وهو نائم وحاول القيام بالصلاة ولكن النوم غلبه والكسل، وبعد فراغ الناس من الصلاة قام وصلى بمنزله لوحده؟
هذا منكر، لا يجوز له الكلام، يجب أن يبادر، إذا سمع النداء يبادر يقوم ويبكر في النوم حتى ينشط وقت الساعة، أما إذا سهل سوف يقع هذا الكسل. الواجب عليه تقوى الله وأن يقوم بالواجب من جهة الأعمال تعين على القيام، فلا يسهر بل ينام بكر، وإذا سمع النداء أو خرجت الساعة يقوم يصلي مع المسلمين في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود من بثي، قال نروح نصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال عجيب، إذا كان أعمى ما ليس له قائد يوم بها يجيب كلام الشيطان يمشي حتى يصل المسجد كيف بصير القادم؟ وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بسبب تطهير المصاحف المساجد. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يسارع إلى المساجد في الليل والنهار ويصلي مع الناس ولا يتساهل في الصلاة في البيت إلا إذا كان مريضا. نسأل الله الهداية.
يقول يوجد شركة تبيع على الناس بطاقات قيمة البطاقة 150 أو أكثر، ويحصل لحامل هذه البطاقة خصم في بعض المستشفيات والمحطات وكثير من المحلات التجارية التي تتفق مع هذه الشركة.
وصلت إلينا وكتبنا عنها أنها لا تجوز، وصلت إلينا وكتبنا عنها مدة طويلة أن اللجنة الدائمة في إنكارها لأنها من الربا، يسلمها 150 وقد يستفيد مئات بس في مقابلها. نعم.
يقول يلاحظ أن الجنازة بعدما تخرج من الحرم المكي وهي في طريقها إلى القبر أو المقبرة عدة أمور. الأمر الأول يقوم بعض الأشخاص بالصياح قائلا واحفدوه. ثانيا يقف حامل الجنازة عند منطقة تسمى مقراة الفاتحة ويقرأ فيها بسورة الفاتحة. ثالثا تتابع الجنازة طيرها نحو المقبرة وأيضا يصيح بعض الأشخاص واحفدوه. ورابعا وعندما تصل الجنازة إلى باب المقبرة يوقفها الحاملون لا وينزلونها على الأرض ويصيح أحدهم ماذا تشهدون عليه، ثم يحملونها مرة أخرى إلى المقبرة. وخامسا وفي المقبرة عندما ينزل الميت وينزل معه بعض الأشخاص لتسوية القبر، وبعد أن يسوى القبر يقوم أحدهم بالأذان في القبر ويقيم الصلاة، فهل هذا من الشرع في شيء؟
كل هذه بدعة. رفع الصوت وحده لا أصل له، بل السنة مع جنازة رفع الصوت، وإنسان يحاسب نفسه ويتذكر حال الميت وماذا يقال له وماذا يجيب، ولا يقول وحده أو قولوا اذكروا الله. كل هذا ما له أصل. الإنسان يحاسب نفسه فيما بينه وبين الله وهو ماشي مع الجنازة، يتذكر الموت ويتذكر عاقبة الموتى وما يقال للميت، يكون عنده خوف وخشوع، ولا يقف عند أي مكان يقول اقرأ الفاتحة لا في مكة ولا في غير مكة، هذا بدعة. كذلك كون يضعه ويقول ما لا تشهدون عليه هذا لا أصل، يبهم يفضحونه يعني يقولون فاسق ولا هذا غلط. إذا شهد عليه الناس بدون طلب لا بأس، إذا قالوا نعم جزاه الله خير ونمعروف جزاه الله الحمد لله عنده شهادة الله في أرضه، أما أنه يضعها أو يقول ماذا تشهدون عليه يقول الناس لا، هذا بدعة ما لها أصل، وهذا من أسباب الفضيحة أيضا أن يفضحه الناس إذا كان فاسقا. كذلك في الأذان والإقامة في القبر أو عند القبر لا أصل لها بل بدعة. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
يقول نسمع
كم الساعة جزاك الله خير؟
الساعة 10:00.
نعم 10:00. طيب بعد عندك واجب؟
نفس اثنين سؤالين.
نعم.
يقول نسمع بعض الكلمات تتردد من بعض المسؤولين يقول إن العمل عمل ولا دخل للدين في العمل.
هذا كلام مخطئ، كيف لا دخل؟ الدين هو كل شيء، لا دخله كل شيء، في أعمال الناس وبيوتهم وفي رئاساتهم وفي إماراتهم وفي كل شيء، الدين هو أصل كل شيء، يجب أن تكون الأعمال كلها على منهج الدين، يجب أن يسلم عبد الله وجهه في جميع الأمور
يا أيها الخلوة السلمي كافة، يعني في الإسلام جميعا يجب الدخول في الإسلام جميعا، وأن يتقيد الإنسان بالإسلام في كل شيء، فلا يجوز التملص في أي عمل ولا في أي قول، يجب أن توزن الأقوال والأعمال من الرؤساء والمرؤوسين والرجال والنساء والجن والإنس، يجب أن توزن بميزان الشرع، فما وافقه وخيابه ما خالفه رد على طائله. والذي يقول لما هذا الدين دخل في الأعمال استكى فإن تاب إلا قتل كافرا، نسأل الله العافية. نعم.
إلى هنا انتهينا إلى الأسئلة التي قدمت، والآن معنا اللواء علي بن أحمد الزيف قائد قوة الحج والمواسم، له كلمة في الختام.
لا بأس،
فتفضل.
وفق الله للجميع. نعم.